قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث غريب حسن.
ثم إثبات غريب حسن
حديث غريب حسن
هنا وهو طاول لهذه المسألة في بعض النسخ في نسخة أحمد الشاكر هذا حديث جيد غريب حسن وهو مبين أن هذا ليس بالصحيح. قال حدثنا محمد بن حميد الغازي محمد حميد الغازي من الطبقة العاشرة وتوفي عام 48 و200 والأرجح من محمد بن حميد أنه متبوك لأنه متهم في سرقة الحديث فحديث مطرح مطلقا لا يرتد به مطلقا. قال حدثنا سلمة بن فضل هو الأبرش الأنصاري وسلمة بن فضل من الطبقة التاسعة وسلمة بن فضل فيه خلاف فضعفه علي بن المديني وكذلك أيضا تكلم فيه إسحاق وراهوية وضعفه أيضا البخاري وأيضا النسائي لكن يحب المعين يقول كتبنا عن سلم الفضل من كتابه كتاب المغازي الذي رواه عن محمد إسحاق وهو ثقة وكتابه أتم الكتب وأيضا ابن سعد يقول عنه ثقة صدوق وهو صاحب محمد بن إسحاق وأيضا قال جرير بن عبد الحميد الضبي هو من أثبت الناس في محمد بن إسحاق أو قريب من هذا فقال ليس بين بغداد إلى خراسان أثبت من سلم الفضل في محمد بن إسحاق. هذا الموجود بين هذه الأقوال أن الحديث على قسمين ما رواه عن محمد بن إسحاق سيعتبر هذا ثابت ما رواه عن محمد بن إسحاق طبعا من كتاب المغازي يعتبر هذا ثابت. لماذا ثابت؟ لأن ابن معين يقول كتابه أتم الكتب وأيضا هو موصوف بأنه صاحب محمد بن إسحاق وكذلك أيضا ثبته جدا جرير بن عبد الحميد الضبي في محمد بن إسحاق وليس لسلم الفضل إلا مجرد رواية كتاب فحديثه يعتبر ثابت عن محمد بن إسحاق إذا كان يروي عنه كتاب المغازي. أما حديث الثاني أو القسم الثاني هو إذا كان ليس عن محمد بن إسحاق ففي هذا القسم فيه نظر ولعل كلام العلماء في تضعيف سلم بن الفضل ينصب على فيما رواه عن غير محمد بن إسحاق فإن ليس له في روايته عن محمد بن إسحاق إلا مجرد رواية كتاب فلعل حديثه ينقسم إلى قسمين ما رواه عن محمد بن إسحاق عن كتاب المغازي يعتبر ثابت طبعا أيضا تابع يونس بن بكير في رواية المغازي عن محمد بن إسحاق وتابع أيضا البكائي وغيرهم فمعروف أن كتاب إسحاق مشهور وجاء من عدة طرق عن محمد بن إسحاق فأيضا رواية سلم الفضل تعتبر أيضا ثابتة عن محمد بن إسحاق لكن إذا روى عن غير محمد بن إسحاق فهنا كلام العلماء الآخرين لعل ينصب على حديثه إذا كان ليس من طريق محمد بن إسحاق. هذا محمد إسحاق تقدم الكلام عليه وقلنا أن حديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه فيما يتعلق بالمغازي يعتبر هذا صحيح طبعا صرح بالتحديث وكان موضوع الحديث يتعلق بالمغازي يعتبر هذا صحيح لماذا؟ لأن إسحاق كان يعتني جدا بالمغازي هو موصوف بهذا. القسم الثاني ما رواه فيما يتعلق بالأحكام تغير الأحكام وصرح فيه بالتحديث فهذا قسم حسن وهذا مذهب جمهور العلماء. القسم الثالث ما إذا لم يصرح فيه بالتحديث فهذا لا يقبل حتى يصرف إسحاق التحديث لأنه موصوف بالتجنيس. فهذه أقسام حديث محمد بن إسحاق، وتقدم لنا محمد بن إسحاق وبينا ذلك أيضا في الأدلة. عن حميد حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيد البصري، وهو ثقة مقسم من الحديث اعتمد عليه البخاري ومسلم في كتابيهما، بل جميع من ألف في الصحيح. وحميد موصوف بالتدليس عن أنس، لكن هذا التدليس لا يضوغه. لماذا؟ لأن الواسطة بين حميد وأنس هو ثالث الجناني، ثم عرفنا ثالث الجناني من أثبت الناس في أنس ومالك. فإذا عرفت الواسطة وهذه الواسطة ثقة، إذن هذا التدليس لا يؤثر. هذا مذهب أهل العلم. أما ما ذهب إليه بعض المتأخرين من تضعيف أحاديث حميد عن أنس مطلقا إذا لم يصرح فيه بالتحديث، فهذا مذهب مردود ومخالف لما عليه العمل، عليه عمل أهل الحديث. وأيضا يعني هذا جمود جدا، لأن ثبت أن الواسطة بين حميد وأنس هو ثابت. إذا ثبت الواسطة، فإذا ثبت أن الواسطة ثقة، إذا انتفى التدليس. نعم. أي حديث؟ لا لا ما نعم هو ما في شك سمع، هو ما في شك سمع من أنس، لكن قال حديثا يسمعها. لا لا ما في شك سمع من أنس. والحرم حجر أيضا تكلم على أهل المسألة في كتاب الفتوى وقال أحاديث كثيرة صار فيها بالتحديث، لكن بعض الأحاديث، بعض الأحاديث يعني كان حميد غير مستبر فيها فثبتوا فيها ثابت، أو سمعها من ثابت فأسقطها. كان السلم على تدليسه فقط، قل له ثابت سمع من أنس، فإذا حديث عن أنس مطلقا حجه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. طبعا هذا الحديث كما تقدم هذا الحديث مطرح، لأن فيه محمد حميد غازي وهو مشهور كما تقدم. وأيضا سلم بن الفضل تفرد بهذا عن محمد إسحاق كما قال البخاري. طبعا يجب أن هذا الحديث ليس مكتاب إسحاق الذي ألفه في المغازي، قال له يعني من كتاب آخر ليس كتاب المغازي. نحن قلنا أن إذا كان الحديث من محمد إسحاق فيما يتعلق في كتابه المغازي فيعتبر ثابت. طبعا هذا الحديث أخذه أيضا الترمذي بنفس هذا الإسناد في كتاب العلل الكبير، وبعد أن أخذ قال سألت محمدا عنه، محمد أي البخاري، فقال لا أدري ما سلم هذا، كان إسحاق أي البغاوية يتكلم فيه ما أروي عنه، ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد. فإذا التفرد هذه علة، والعلة الثانية أيضا تفرد سلم الفضل، والثالثة تفرد أيضا محمد حميد، وغابعة عن عند محمد بن إسحاق. فإذا هذا الإسناد ساقط. لكن ماذا قال أبو عيسى حديث حسن غريب؟ طبعا كان كما ذكرنا سابقا أن الحسن عند الثمن ضعيف معلوم، فإذا لا ينافي هذا ما ذكرنا عن هذا الحديث. فذكرنا سابقا أن التوجه من منهجه أن الحديث الحسن إذا قال عنه هذا حديث حسن أي معلوم لا يصير عنده ضعيف ليس بصحيح، فهذا من هذه الأحاديث. ثم قال أبو عيسى المشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري، وحديث عمرو بن عامر الأنصاري أخرجه البخاري في كتابه الصحيح، نعم أخرجه البخاري في كتابه الصحيح في الوضوء، ومن طريقه الباري في شرح السنة، والدارمي والبيهقي كله من طريق سفيان به، سفيان أي عن عمرو بن عامر، وأخرجه النسائي في كتاب سنن الصغرى وفي الكبرى، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبري في تفسيره كل من طريق شعبة عن عمرو به، وقد أبو داود وابن ماجه كلاهما من طريق شريك عن عمرو به. قال أبو عيسى وقد كان بعض أهل العلم والوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. طبعا هذا مذهب جمهور أهل العلماء، هذا مذهب أهل العلم، نعم هذا مذهب أهل العلم، وهو استحباب الوضوء لكل صلاة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة كما في حديث أنس هذا، وأيضا كما سوف يأتينا في حديث بويدة بن الحصيب الأسلمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة صلى 5 صلوات بوضوء واحد، وعندما سأل عمر لماذا فعلت هذا الشيء وأنت كنت دائما تتوضأ لكل صلاة، فقال عمدا صنعته يا عمر. فمن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة. طبعا في مسألة تتعلق بهذه المسألة وهي تقدمت أيضا أن بعض العلم ذهب إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، وهذا من قول عن محمد المسلمين وأثمة أنهم كانوا يجبون الوضوء لكل صلاة، ودليل هو ما قاله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا أمر الله عز وجل المؤمنين إذا قاموا إلى الصلاة أن يتوضأوا، فلذلك قال ابن سيرين كما نقل عنه وأيضا أثمة بوجوب الوضوء على كل قائم. لكن يعني نعم سلف السنة خلاف هذا، لكن ما الجواب عن الآية؟ العلماء اختلفوا في الجواب عن هذه الآية الكريمة. فالإمام مالك والإمام الشافعي قالوا إذا قمت من الصلاة بعد القيام من النوم، إذا قمت من الصلاة بعد القيام من النوم، فهنا في شيء محدود وتقديره إذا قمتم إلى الصلاة بعد القيام من النوم فتوضأوا، وهذا أيضا منقول عن زيد بن أسلم. وذهب الجمهور إلى أنه إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين فتوضأوا، هذا مذهب الجمهور كما قال الحافظ حجر. وفي قول الثالث هو قول ابن جرير الطبري، قال هذه الآية على ظاهرها، يعني نعم على إطلاقها يستحب للإنسان إذا قام إلى الصلاة إذا كان على وضوء يستحب له أن يتوضأ، وإذا كان محدث يجب عليه أن يتوضأ، فكان محدث يجب عليه أن يتوضأ، هذا قول ابن جرير الطبري في تفسيره. لعل أحسن أقوال في هذه المسألة هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الآية على ظاهرها، لكن من توضأ لا يؤمن بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، لأن الآية تأمر الإنسان إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، لكن لو قدم هذا الوضوء لا يؤمن بهذا مرة أخرى. يقول أيضا كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسألوا ذكر الله، فمن سعى إلى الصلاة يوم الجمعة قبل الأذان لا يؤمن مرة ثانية أن يسعى، لأن هذا واجب وقدم هذا الواجب فهو يحسن في تقديمه بهذا الواجب. فلعل الأقرب أقل هذا الأقوال وقال في الإسلام أن الآية على ظاهرها، لكن من قدم هذا الواجب فلا يؤمر بأن يتوضأ مرة أخرى لأنه أحسن في تقديمه لهذا الواجب وهو واجب الصلاة. طبعا أيضا يقل عن بعض أهل العلم أنه يستحب يعني للإنسان إذا قام إلى الصلاة حتى لو كان على وضوء، وحتى ولم يتوضأ حتى ولو لم يصلي بهذا الوضوء صلاة، فقال مطلقا إذا قام يصلي الصلاة حتى ولو لم يصلي بهذا الوضوء صلاة أخرى فيستحب له أيضا أن يتوضأ. لكن شيخ الإسلام ضعف هذا القول، بل قال إن هذا بدعة، وقال إن الإنسان إذا قام إلى الصلاة وقد توضأ ولم يصلي بهذا الوضوء ولا صلاة فهنا يقول لا يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، فإن يقول لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء. فبعض العلماء أيضا كما ذكرت يقول يعني يستحب الإنسان إذا صلى الفريضة ثم راتب يصلي راتبة أن يتوضأ، لكن شيخ الإسلام يقول هذا بعيد ولم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء، بل كان إذا صلى الفريضة يصلي أيضا الراتبة بنفس هذا الوضوء، بل يقول أيضا ثبت عنه إذا جمع بين الصلاتين يتوضأ وضوء واحد ولا يجدد الوضوء لصلاة أخرى، طبعا هذا جمع بين الصلاتين، لكن إذا صلى صلاة مفروضة ثم راد يصلي صلاة أخرى مفروضة فهنا يستحب له أن يتوضأ كما ثبت في حديث أنس وغيره. قال وقد روي في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، قال وروى هذا الحديث لصديقي عن ابي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني بذلك الحسين حريت المولدي قال حدثني محمد يزيد الواسطي عن لصديقي، وهذا اسناد ضعيف، طبعا هذا اسناد ساقط مستوى لما فيه لصديقي والجمهور على تضعيفه كما ذكرنا سابقا، وهو من الطبقه السابعه وتوفي عام نعم وتوفي عام 62 100، فالجمهور على تضعيف لصديقي. وأبو غطيف مجهول، أبو غطيف لا يعرف اسمه، وفي بعض الروايات عن غطيف بدون كلة، وهذا الشخص المطالب زوء لا يعرف له اسم وما وثقه أحد، ونقل الحافظ حجر التضعيف عن الترمذي، وقال البخاري لم يتابع عليه أي لم يتابع على هذا الحديث كما نقل الذهبي. فهل الإسناد ساقط ماذا لتفرد غطيف وهو مجهول بهذا الحديث عن ابن عمر؟ أين أصحاب عمر عن هذا الحديث؟ فكما قال الذهبي تفرد الصديق وعد منكرا، ثم باب أولى تفرد المجهول وعد منكرا بل باطلا. فهل الحديث أخذ باطل لتفرد غطيف بهذا الحديث عن ابن عمر؟ أين أصحاب ابن عمر عن هذا الحديث؟ أين سالم الذي كان ملازم له؟ أين أيضا نافع الذي كان ملازم لابن عمر حضرا وسفرا عن هذا الحديث؟ ثم أيضا يعني فرد به الفوطة عن أبي غطيف، فيعتبر هذا الإسناد ثالث. نعم الشيخ الشافعي رحمه الله يذهب إلى توثيق الفوطة مطلقا، لكن هذا خلاف مذهب جمهور أهل العلم. احنا نتكلم صادرا على الفوطة، وقلنا أيضا نحن بن شارع نصر له إلى توثيقه، والبخاري أيضا قوى، لكن راجح وصدعيته من جمهور أهل العلم. إذن هذا الإسناد الثالث للعلم التي تقدمت في هذا الحديث. نعم. يقول لم يتابع على هذا الحديث. ذهبي نقل هذا عن البخاري، قال لم يتابع على هذا الحديث.
ما قوله
في القرآن؟ نعم. طبعا ذكرنا يعني ماذا يقصد ذهبي بهذا القول، ذكرنا سابقا. نعم. لا أبو عبد الرحمن كلام عن المسجد حدث مرة وتناقش الآن معك ليس حدث مرة فبصر التابع عن صحابي إذا كان معروف لكن هذا التابع صفة حتى لو كان غير موضوع رواية عن هذا الصحابي لكن فقد سماه فصحيح هذا فهذا ما يستلق بالذهب ذكرت أنه ماذا يستلق بالذهب ماذا والله إذا كان تفرد مجهول بحديث وهذا المجهول يعني هذا الحديث متنة يعني مهم فهذا يعتبر باطل عن أبي هريرة لأن أبي هريرة عن 800 شخص كما قال البخاري وينهم عن هذا الحديث وأيضا طبعا المسألة تراجع للقرائن أيضا بعد نعم وأيضا المسألة يعني لا بد أن التطبيق العملي يعني يكون أمر أوضح طبعا هذا الحديث هذا حديث أخرجه نعم حديث ابن عمر حديث أنس ما قدت يعني على حسب ما وقفت عليه ما قدت تنجد إلا في هذا الكتاب وأيضا في كتابة العلم لمدرك حميد أما حديث أنس مدرك عمر معامل ذكرنا أنه عند البخاري وعند غيره أيضا أما حديث ابن عمر فأخرجه أبو داود في كتاب السنة بن ماجه والطحاوي في شرح المعاني والطبري في كتاب التفسير والبيهقي وقال الإفريقي غير طوي وابن الجوزي في كتاب العلل وعلق أيضا بالإفريقي وأيضا أبو الحجاج المجي في كتاب تهذيب الكمال من طريق الطبراني والحديث يعني بعض ما علق بالإفريقي ثم ذهب إلى هذا ابن الجوزي والبوصيري والبيهقي فبعض ما علق لتفرد غطيف وطبعا يعني كلاهما يعني يعتبرون علة لهذا الحديث أيضا هذا الحديث باطل كيف يا أخي كل إسناد من هذه التفرد غطيف هذا الشخص المذكور في هذا الحديث أين أصحاب ابن عمر عن هذا الحديث هذا يعد باطل طبعا هذا على مذهب اهل الحديث المتقدمين المتاخرين على خلاف هذا المذهب نعم قال حدثني محمد بشار تقدم قلنا هو العبدي قال حدثني ابن سعيد هو القطان يعني سعيد ابو سعيد القطان وهو امام ثقه جليل ومعروف بالسير والعباده وأيضا هو من سجاوة علمة الجوف والتهديد. ويحيى بن سعيد القطان معروف بتشدده البالغ وليس هناك أحد أشد من عنده إلا أبو حاتم الرازي. طبعا والأزدي أشد من أبي حاتم لكن الأزدي لا تعتبر أقوال في الجوف التهديد. وعبد الرحمن هو ابن المهدي. طبعا أيضا عبد الرحمن نفس أيضا ما يقال فيه نفس ما يقال في نفس ما قيل في يحيى بن سعيد أيضا هو إمام وهو أيضا من طبقة التاسعة مثل يحيى بن سعيد. وأيضا توفي عام 92 مثل وفاة يحيى بن سعيد القطان. وأيضا كنيته أبو سعيد. وابن المهدي يعني معروف باعتزاله وهو يعني أقل من يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان أكثر تشدد وابن المهدي معروف باعتزاله. ومن ميزة يحيى بن سعيد القطان أنه لا يروي عن شيخه إلا ما صرح فيه بالسماع. أنه لا يروي عن شيخه إلا ما صرح فيه بالسماع وهذا لا نعرفه لأحد إلا يحيى وشعبة أيضا الذي هو يعتبر شيخ يحيى. فيحيى وشعبة لا يروون عن شيوخهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث. وأيضا يحيى بن سعيد وابن مهدي رووا عن شخص يعتبر هذا الشخص ثقة عندهما لأنهم في الغالب لا يروون إلا عن ثقة. قال حبيبنا سفيان هو ابن سعيد الثوري وهو أيضا إمام جليل ومن كبار العلماء ومن كبار أئمة المسلمين. وتوفي عام 61 وهو من الطبقة السابعة وقد أخذ له جماعة عن عم عامر هو الأنصاري واتقى أبو حاتم وعن مسهل وذكر بن حبان ست مرات. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا ذكر من الحديث صحيح والبخاري وغيره وغيره. وحديث حميد عن انس حديث جيد غريب حسن هذا في نسخه كما قال شيخنا الشاكر هذه الزياده وقعت في نسخه لكن هذه الزياده ليست بصحيح عن الترمذي. لماذا؟ لان هذا مخالف لمذهب الترمذي ومذهب الترمذي كما قلنا من الحديث الحسن يعتبر عنده ليس بصحيح. فكيف يقول عن هذا الحديث هذا حديث جيد؟ وايضا ذكرنا ان الحديث ايضا ثابت ضعيف بل هو منكر اسناده فهذا مخالف لمنهج الترمذي. ايضا ان هذه الزياده جاءت من نسخه فعده نسخ راجعتها من النسخ المقروءه ما وجدت هذه الزياده ففي نسخه شيخ بن العوض المالكي ما في هذه الزياده كذلك ايضا في نسخه الدارفوري ما موجوده هذه الزياده لا في المتن ولا في الشرع كذلك ايضا في معارف السنن للكشميري ايضا ما في هذه الزياده كذلك ايضا في طبعات عبد اللطيف نعم أبو صالح بن عبد اللطيف أيضا ما موجودة هذه الزيادة كذلك أيضا في تحفة الأشراف ما موجودة هذه الزيادة فإذا هذه الزيادة ليست بصحيحة. أيضا كما ذكرت أن الصنف أيضا ضعف هذا الحديث فكيف تقولون هذا الحديث إسناد جيد؟ ثم أيضا يعني قول هنا هذا حديث جيد غريب أيضا ما له وجه لأن يتقدم كلام الترمذي على هذا الحديث فلماذا يعيد كلام مرة أخرى؟ أيضا يعني ما له وجه هذا الكلام الذي نقل في هذه الذي نقل من هذه النسخة. ثم أيضا الترمذي كما تقدم نقل كلام شيخ البخاري في كتاب العلل والبخاري ضعف على الحديث والترمذي أيضا قضى على هذا التضعيف فكيف يقول هنا هذا الحديث جيد؟ فهذه الزيادة ليست بصحيحة ويعني عدم الشيخ مشتاق كيف يكتب هذه الزيادة وليس يعني كلما كل زيادة تعتبر احنا ذكرنا سابقا ان حتى الزيادة في الحديث ما تعتبر ليس يعني ليس تعتبر دائما كذلك ايضا الزيادة في النسخ ايضا ما تعتبر دائما فهذه الزيادة ليست صحيحة من المخالف لمنهج الترمذي المخالف ايضا لما قاله الترمذي نفسه قال لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم
قال
عليه الصلاة والسلام
قال عليه
تقدم سنة نعم من الذين نقل هنا عن شيخ واحد من سابق الطعام قال ذكر لهشام ذكر لهشام من هذا الحديث وقال هذا اسناد مسلسل نعم فالشيخ مشهد علق على هذا وقال ان يفوت ظهره فكيف يكون مشرقي لكن لعله طيب تبدو انه المشرقي وايضا كلام يعني هنا غير مفهوم ما ادري يعني ماذا يصف كما قال شيخ مشهد هذا كلام غير مفهوم نعم لا لا واحد من سعيد واحد من سعيد ليس ابن مهدي ايه ما قلت انك واحد من سعيد وشعب ايضا ما صار السماع عن عون عامر إذا حتى ما صار السماع نعم كنا كل من القطان ما يرضي عن شيخ إلا ما صار فيه بالسماع سواء قال حجتنا أو قال عنه فإذا هو القطان عن شاط إذن هذا الشاط أكيد سواء أكيد سمع هذا الحديث من شيخ نعم إذا صار بالسماع ما في حاجة لكلام القطان نعم فإذا ما صرح هنا ننتجس من رواية يهد بن سعيد فنقول ما يهد بن سعيد لا يرضي عن شيخ إلا ما صار فيه بالسماع كل ما له وجه وهذا ليس بصحيح عن الترمذي فإذا أن الترمذي ما عاد كلاما مرة أخرى إيه؟ ما له وجه عيدا ما في حاجة عيد هذا الكلام
شيخ رؤيا أن مولى عائسة كان يصلي بها ويقع منها
هذا صحيح صحيح الشيخ العظيم بس
ما تترون
في كتاب وفي النصر قيام الليل وفي النصر قيام الليل حديث سابق حديث سابق حديث سابق حديث سابق حديث سابق حديث سابق وهذا يقال عند ختام المجلس ويقال في كما قالت عائشة في جميع أحوال الرسول كان يقول إذا صلى قال هذا الكلام وإذا جلس أن يجلس قال هذا الكلام وأيضا بعد الوضوء يقول هذا الكلام في سبحانه اللهم هذه هو
المعنى
نحن ذكرنا السابق يعني كنا لا يلزم من عدم انتزاع صوت الصحيح والحسن على حديث لا يلزم منه عدم الاحتجاج به وهذا يعني وان كان هذا المشهور عند المتاخرين لكن ماذا اهل الحديث على خلاف هذا فابو داود عندما سالوا اهل مكه جميع ما في كتاب الصحيح فقد ذكرت الصحيح وما يقاربه وما فيه وهم شديد بينته وما سكت عنه فهو الصالح فقول ما فيه وهم شديد بينته اذن الذي فيه وهم قليل لن يبينه بل يسكت عنه ويصدر صالح يعني صالح للاحتجاج كما قال ايضا ابو دجل عندما ذكر قول الفصاوي ان لازم ثبوت السماعه وقول تلميذه مما مسلم الحجاج يفترض المعاصره فرجح قول الفصاوي لكن قال نحتج بهذه الحديث التي لا يثبت سماع هذا الشخص من الشخص الذي روى عنه لكن نحتج بها كما ذكرنا سابقا ان موسى الكاذب يحتج به اذا ما وجد في الباب الا هو يحتج به ويعمل به لكن ما نقول هذا صحيح لماذا؟ لان شروط الصحيح ما تنطبق عليه ولا الحسن فما دام شروط الصحيح ان يتصل هذا هو المتصل وقلنا ان الاحاديث على حسب الاحتجاج على ثلاثه اقسام فيما يتعلق في العقيده لا يقبل الا حديث حسن لذاته اقل شيء يكون حديث حسن لذاته اذا كان الامر يتعلق بالعقيده لان العقيده كما تعرف توقيفيه معنى ولفظا فلا يجوز لاحد ان ياتي بلفظ لم يرد او لم يثبت في الكتاب والسنه فالعقيده توقيفيه لفظا ومعنى فالحديث الحسن وغيره كما تعرف يعني معناه صحيح معناه ثابت لكن الفاظه تختلف الا اذا كان لفظ واحد وله اسنادان ومجموع هذين الاسنادين يكون حسن وغيره فلا يحتج به اذا كان مثل واحد ما تغير اما اذا تغير فلا يحتج الا بالحديث الحسن لذاته اما اذا كان الحديث يتعلق بالاحكام فيحتج بالحديث الحسن لغيره اما اذا كان الامر يتعلق بالمغازي وما شابه ذلك فيحتج بالاحاديث التي فيها ضعف خاصه المغازي هذا مذهب جمهور اهل العلم وذكر ايضا هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في مساله يعني في كسرة الاحتجاج بالاحاديث التي فيها ضعف المغازي فذكر هذا في الصار المسرور على شاب المغازي هذا الشيء وأيضا من كثير وهذه الأحاديث وذكر هذا في الكتاب النهائي عندما قال أن الواقدي صدوق وتاريخه يعتبر محرم معروف الواقدي يعني تعرف الكلام اللي فيه لكن قال هنا صدوق لأن يعني رواياته في التاريخ ويعني يستانس بها
نعم
ولما سخن في مالي ما رجع إسناده.
قال رضي الله عن عائشة وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث السفينة حديث حسن صحيح. وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالوجه والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع وابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي وثقة حافظ متفق العاشرة توفي عام 44 وعليه حدث أبو إياس السعدي المديني وأيضا ثقة ثبت والطبقة التاسعة أو من صغار الطبقة التاسعة توفي عام 44. قال حدثنا اسماعيل بن غبية. اسماعيل هو ابن ابراهيم بن مقسم الاسدي المعروف بابن غبية وهو ثقة ثبت حافظ فقيه مرتبطة الثامنة توفي عام 93. وقد اخذ له الجماعة عن ابي ريحانة وعبد الله بن مطر البصري. أبو ريحانة فيه خلاف لكن الأرجح أنه لا بأس به وهذا هو مذهب الجمهور الإمام أحمد وعلي بن المدين ويحيى بن معين كلهم قالوا عن أبي ريحانة لا بأس به وكذلك أيضا النسائي قال لا بأس به وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ وقال النسائي في رواية أخرى ليس بالقوي وذكر ابن سلفون في الثقات وقال تغير وحديثه قديم صالح عندما ذكر ابن سلفون في الثقات قال تغير وحديثه القديم صالح وعندما روى عنه ابن علي هذا الحديث كما وقع في رواية الإمام مسلم قال حدثني أبو ريحانة وما كنت أثق بحديثه لا كما ذكرت الأرجح أنه لا بأس به لعدة أدلة. أولا هذا هو مذهب الجمهور. الثاني الذين قالوا بهذا القول ولا بأس به هم أمة هذا النقد وهم الإمام أحمد وابن المدين بن معين. ما في أحد أمثل منهم في علم جوهر التعديل. ما في أحد أمثل من هؤلاء الثلاثة. طبعا كما ذكرنا سابقا أن من أمثل الناس في هذا الفن هو يعني ابن المديني وخاصة أيضا تلميذه البخاري كذلك أيضا يعني أئمة هذا الفن الإمام أحمد وابن معين فعندما يجتمع هؤلاء الثلاثة على قول يعتبر قول المقدم. ثالثا أبو ريحانة لا نعرف له أحاديث أنكرت عليه ذلك ابن هادي عندما ترجم له في كتابه الكامل قال لا أعرف له حديثا منكرا فذلك أيضا ذهبي لم يكن له ولا حديث عندما ذكر في كتابه الميزان وليس له في الكتب الستة إلا حديثان الحديث الأول هذا والحديث الآخر أبو داود وهو نهى عن معاطرة الأعراض طبعا هذا الحديث كما سيأتينا جاء من طرق أخرى فحديثة كما قال ابن هادي ليس هناك أو ليس له أحاديث منكرة رابعا أن الإمام مسلم روى لأبي ريحانة في كتابه الصحيح وكذلك أبو عيسى عندما روى له هذا الحديث قال هذا حديث حسن صحيح فالأرجح هو أنه لا بأس به لكن ما في شك أن حديث القديم أصح فلما يطلق لا بأس به حديثه حسن لكن حديث القديم أصح من حديث المتأخر لأنه تغير لكن هذا التغير لم يضر بحديثه فإذا يتلخص ما تقدم أن حديث على قسمين حديث القديم يعتبر لا بأس به وكذلك أيضا حديث المتأخر أيضا لا بأس به لكن حديث القديم أصح ويبدو أن ما لا حديث أن حديث قليل جدا ما لا حديثين نعم له ستة حديث نعم كما قال ابن سعد لا لا ليس له ستة حديث. نعم ما وقت له إلا على حديثين في الكتب الستة. فحديث مطلقا لا بأس بها. عن سفينة سفينة هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بمد ويغتسل بالصاع. قال وفي الباب عن عائشة رجال وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح. طبعا تخصيص حديث سفينة خرج الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه والإمام أحمد بن ابن المنذر في كتابه الأوسط والدارقطني في كتابه السنن وابن أبي في كتابه الكامل والبيهقي والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة من طرق عن ابن علي وبشر بن المفضل وعلي بن عاصم كلهم عن أبي ريحانة. وأبو ريحانة صرح بالتحديث من سفينة كما وضع في رواية الإمام أحمد وابن المنذر. فإذا هذا الإسناد يعتبر إسناد حسن لكن المتن كما سوف يأتي المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة أن حديث عائشة فأخذه الشيطان عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق من قدح يقال له الفرق والفرق كما قال سفيان بن عيينة يسع ثلاثة آصع. يقول سفيان بن عيينة كما وقع في صحيح مسلم كذلك أيضا الإمام الشافعي كما نقل عنه ذلك الحافظ بن حجر بن الفتح. يقول الفرق إناء يسع قدر ثلاثة آصع. وفي رواية عنها في صحيح مسلم أي عن عائشة في ماء واحد يسع ثلاثة أمداد. وفي صحيح البخاري ومسلم والنسائي أيضا عن ابن سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت من ماء نحو من صاع. وعند النسائي أيضا بإسناد حسن عن مجاهد قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. قال مجاهد وهو إناء قد قدر وهو إناء قدر بثمانية أرطال. أما حديث جابر فأخرجه أبو داود والإمام أحمد من طريق زيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. طبعا هذا إسناد في ضعف من أجل يزيد بن أبي زياد فالجمهور على طبيعة يزيد بن أبي زياد لكن تابعه حسين فأخرجه متزينة في كتابه الصحيح. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه قال حدثنا ابن فضيل عن حسين ويزيد بن أبي زياد عن سالم به ولفظه يجزئ من المدمد ومن الجنابة الصاع وأخذه الحاكم كذلك من طريق هارون بن إسحاق. فإذا الإسناد صحيح فإن يزيد بن أبي زياد تابعه حسين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة. فحديث أنس أخرجه البخاري في الوضوء وكذلك الإمام مسلم وأبو داود والترمذي أيضا كما سيأتينا والنسائي في كتاب السنن الصغير ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. ففي أخرى وفي رواية أخرى كان يغتسل بخمسة مكاتي ويتوضأ بمكوك. المكوك هو المد. فيتبين ما تقدم من مسلم حديث صحيح لأنه جاء من طرق أخرى. قال أبو عيسى وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيف أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل وهو قدر ما يكفي. طبعا الأمر كما قال إمام الشافعي وأحمد وإسحاق إن هذا ليس على التحديث لأن الروايات التي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كررت في تحديد مقدار الماء الذي يغتسل فيه. فتقدم كما ذكرت في رواية عائشة أنه كان يغتسل معها بماء يسع ثلاثة آصع. وأيضا في رواية أخرى عنها بماء يسع ثلاثة أمداد. وفي حديث أنس الذي قدم الشيطان كان يغتسل في خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وأيضا في حديث آخر فقد أخرج النسائي وابن خزيمة بن حبان الحاكم من حديث عبد الله بن زيد أن رسول عليه الصلاة والسلام توضى من ماء يسع ثلثي مد. هذا أقل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يستعمل في الوضوء، قال ماء يسع ثلثي مد. فتبين من الأحاديث التي تصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ووصله أن الأمر يختلف، نعم أن الأمر ليس على التحديد، وأيضا يوصل باختلاف الأشخاص، بعض الأشخاص يكون جسمه كبير فيحتاج إلى أكثر، وبعض يكون جسمه صغير فيحتاج إلى أقل، كذلك أيضا يختلف باختلاف الأزمان، فكما هو معلوم في الصيف يحتاج الإنسان إلى ماء أكثر، فالأمر كما ذهب إليه الجمهور ليس على التحديد، لكن ما في شك أن إسراف الماء مكروه، بل إذا تجاوز عن حده يعتبر محرم، كما في حديث عمرو بن شعيب المدينة عن جده قال توضى الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. فقوله من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم يفيد تحريم الزيادة على ثلاثة مرات، فالإسراف في الوضوء مكروه وقد يصل إلى التحريم. وأكثر ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد كما تقدم في الأحاديث التي تقدمت. طبعا يقل عن بعض العلماء وهو ابن شعبان من المالكية أنه كان يذهب إلى إيجاد هذا القدر من الماء، هكذا نقل عنه. طبعا هذا يثبت عنه فإنه مخالف الأحاديث الصحيحة، لكن نقل ابن المنذر أن الأمر ليس على التحديد، نقل الإجماع من المنذر في كتاب الأوسط، نقل الإجماع قال أن الأمر ليس على التحديد، فمن أيضا يعني صرح بهذا ابن خزيمة في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري. طبعا قد يسعى يعني العلماء قال يسعى خمسة أرطال وثلث، الصاع وزنه خمسة أرطال وثلث، ويقدر هذا الكيلوغرامات الآن في كيلوين وعشرين غرام كما قدره الشيخ محمد ماتونين. فأنا سألت عن هذه المسألة فقال حسبته بنفسي وجدته يسع كيلوين وعشرين غرام، وهكذا في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فقال الكيلو تقريبا 37 فرنسي والصاع يسع 80 فرنسي، فإذا تقريبا يعني كيلوين وعشرين غرام كما قال الشيخ محمد. أما سماحة الشيخ عبد العزيز فيقول تقريبا ثلاثة كيلو، يقول تقريبا ما يجزم مثلا مادة من كيلوين ونصف، فيقول تقريبا ثلاث كيلوات. فأخذ الله على واقع تحديد الشيخ محمد لأنه حسبه بنفسه، كذلك أيضا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أيضا حدده بهذا.
باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتيب بن ضمرة عن السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الوهام فاتقوا وسواس الماء. قال أبو الداود عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب ليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه. فقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن، قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجه ليس بالقوي عند أصحابنا ضعفه ابن المبارك.
قال حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار تقدم لنا كثيرا وهو محمد بن بشار العبدي المعروف بابن دار، وهو ثقة مسلم من الحديث وأخذ عنه جماعة، يعتبر محمد بن بشار شيخ أصحاب الكتب الستة، وهو مسلم من الحديث جدا وتوفي عام 52 و200 وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو داود الطيالسي هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة وتوفي عام 43 و200 وأخرج له مسلم الأربعة واستشهد به البخاري. طبعا أبو داود أنكرت عليه بعض الأحاديث أو أخطأ في بعض الأحاديث، لكن يعني هذا لا يؤثر في ثقته ولا يؤثر في حفظه لأنه الأوجه من ثقة حافظ، ولكن من أين أتت هذه الأخطاء؟ أتت هذه الأخطاء لأنه كان يعتمد ويتكل على حفظه فيحدث من حفظه، فلذلك يقع في الخطأ، كما وقع أيضا الحافظ البزار وابن البزار. فالبزار ما أرد لأنه من كبار الحفاظ، لكن أيضا يحفظ بهذا بأنه يخطأ كما وصفه بذلك الدارقطني. والأمر في البزار نفسه في الطيالسي، فالبزار كان يعتمد على حفظه، فعندما ذهب إلى مصر أخذ يحدث من حفظه، فلذلك وقع في بعض الأخطاء. كذلك أيضا مرات وقع هذا من شيخ الإسلام أبو العباس من تيمية، فتجد مرات الفتاوى يعني قد يخطئ في نقل بعض الأحاديث أو في تضعيف بعض الأحاديث، وهذا الخطأ أيضا أتى من اعتماد شيخ الإسلام على حفظه، لأن شيخ الإسلام كان معتد بحافظته وهو أهل لذلك. فمن نعرض أنه كان من كبار الكفار كما قال الذهبي، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، حتى هو أيضا يعني أحفظ من المزي. طبعا أبو الحجاج المزي نعرض أنه كان من كبار الكفار، حتى كان عندما يقرأ عليه في كتب الأحاديث فكان ينعس وينام، فإذا أخطأ القارئ رد عليه، انتبه ورد عليه، فقال لا نعرف هذا لأحد إلا الحافظ الكبير وهو الحجاج المزي. نعم ذكر الحافظ السخاوي في ترجمة الحافظ بن حجر ان هذا ايضا يقع للحافظ، لكن المزي مشهور بهذا وما في شك ان المزي احفظ بكثير من الحافظ بن حجر. فشيخ الاسلام موصول بانه احفظ من المزي في المتون، في المتون خاصة احفظ من المزي. فشيخ الاسلام كان في الغالب يكتب من حفظه، وايضا ليس له وقت لكي يراجع الكتب، وكثيرا ما يقول بعد أن يبحث المسألة يقول لولا أن أكتب الحفظي لتوسعت في هذه المسألة، مع أنه توسع جدا، فلو كان يكتب من الكتب كان يكون منتهى من بحث هذه المسألة. ثم لا تكتب الصفحات الكثيرة، ثم بحث مسألة نجاسة البول ونجاسة الخالد من المأكول لحمه، فتوسع في هذه المسألة جدا، ثم قال ولولا أن يكتب الحفظي لتوسعت أكثر ذلك. يعني إذا وقع خطأ من شيخ الإسلام يحمل على هذا وغير أيضا من الحفاظ. ومعروف أيضا الإمام أحمد مع أنه كان أيضا من كبار الحفاظ، لكن كان لا يحدث إلا من كتابه. الإمام أحمد أيضا كان يحفظ 1000 حديث كما قال بسرعة، لكن كان لا يحدث إلا من كتابه خشية أن يزيد بحرف. فهذا طبعا ثبت معروف عند أهل الحديث، فإذا وقع من بعض الحفاظ بعض الأخطاء يحمل على هذا الشيء. قال حدثنا خالد بن مصعب، خالد بن مصعب هو السوخسي أبو الحجاج، وخالد يتوقفه الجمهور، وخالد ضعيف جدا وهو من الطبقة الثامنة في عام 62 ومئة، وأيضا موصول بالتدليس. خالد بن مصعب أيضا موصول بالتدليس عن الكذابين، فحديث ساقط ولا يعتد به أبدا. أنيس بن عبيد وابن دينار البصري وهو ثقة فجر هادف فاضل من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 39 ومئة أو 40 ومئة، وقد أخذ له جماعة، وهو أثبت أصحاب أي من أثبت أصحاب الحسن البصري، يعتبرون اسم عبيد من أثبت أصحاب الحسن البصري. عن الحسن حسن بن عبد الحسن البصري، وأيضا تقدم لنا كثيرا، وهو طبعا من الطبقة الثالثة ومتفق على إمامته وعلى جلالته، وتوفي عام 1100 وقد أخذ له جماعة. وذكرنا أيضا أن التدليس موصول به الحسن لا يؤثر عليه أبدا، هذا مذهب أهل الحديث، لكن لابد من ثبوت سماع الحسن من الشخص الذي يروي عنه، لابد. فإذا ثبت سماع الحسن من شخص يروي عنه فتحمل جميع الحديث على السماع والاتصال، هذا مذهب الثماطيط، مذهب جمهور أهل الحديث من المتقدمين، بخلاف ما عليه المتأخرين جدا في هذا العصر. فعند المتأخرين إذا عنعن الحسن يقولون عنعن وهو مجلس ولا يقبل الحديث، طبعا هذا منكر، هذا قول منكر. لماذا منكر؟ لأنه مخالف لما عليه العمل من أهل الحديث. فأهل الحديث لو حتى الحسن صرح بالتحديث من شخص وهو لم يصل من عنده يقولون هذا الحديث منقطع، لأن الحسن كما هو معروف يتأول ويقول حدثنا ويقصد به حدث من حدثه، ويقول خطبنا ويقصد به خطب أهل البصرة. فإذا قال حدثنا إذا ما يحدده، حتى يصبح السماع من الشخص الذي يروي عنه. طبعا إلا إذا جل الدليل على خلاف ذلك، ثم وقع في روايته عن سمرة، فمعروف الخلاف في روايته عن سمرة الذي يجب. فالعلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال، بعض ذهب إلى أنه سمع من الحسن وجميع سمع من سمرة وجميع حديث محمول على السماع والاتصال، وهذا مذهب علي بن المديني وتلميذ البخاري وتلميذ البخاري الترمذي. والقول الثاني أن الحسن من يسمع من سمرة، وهو مذهب ابن حبان ويحيى بن سعيد القطان قبله. والقول الثالث أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثين وحديث عقيقة، وإلى هذا ذهب النسائي. طبعا في قول رابع هذا العصر طويل أيضا، هذا قويا يعني كما قلت مخالف لإجماع أهل الحديث. هذا قول رابع أنه إذا صرح الحسن بالتحديث من سمع يقبل، ولا من يصرح لا يقبل، هذا قول منكر كما قلت، لأن أهل الحديث ما حد قانون بهذا القول. طبعا لعل الأفضل هو القول الثالث، الحسن يعني سمع من سمرة حديث العقيقة فقط، لأن نقلة حديث أو رواية حديث عن الحسن عن سمرة فيها مكارة. جاءت حديث عن الحسن عن سمرة فيها نكارة، من الحديث في قتل العبد في معظمها الحديث مخالف لما ثبت عن الحسن نفسه أيضا، حديث أيضا آخر لما يحضرني أيضا فيه نكارة. لكن أيضا قد صح حديث أخرى عن الحسن عن الحسن عن سمرة، طبعا إذا تبين بالدليل أن هذا الحديث صحيح. لكن مرات يعني فيها حديث أنكرت على الحسن عن سمرة، طبعا تقريبا في الكتب الستة 70 حديث تقريبا من رواية الحسن عن سمرة مع المكرر، فلعل هاي 70 حديث تدرس ويتأكد من صحة هذه الحديث، فجعل الدراسة يتبين هل هو سمع جميع حديث أم لا. طبعا بعضه يعني من القول الثاني القوسات هو الصحيح، لكن على الأقرب أو هذا قول قوي ويأتي، أو يعني مثل أيضا قول ابن مدين والبخاري أيضا أن حديث محمول على السماء والاتصال إلا إذا أنكر عليه بعض الأحاديث. لكن عند دراسة عندما تجمع رواية الحسن عن سمرة تدرس تبين الصحيح في هذه المسألة. عن عتيبة بن ضمرة السعدي، عتيبة بن ضمرة وثقه النسائي وثقه نعم بن سعد وابن حبان والعجمي، وكلمة ضمن وثقه ابن سعد والعجلي بن حبان، وقال ابن المديني مجهول، لكن حديثه تشبه حديث أهل الصدق. أو عند التحقيق يتبين أنه ليس هناك خلاف بين توثيق هؤلاء عند التحقيق لا يتبين هناك خلاف بين توثيق هؤلاء وبين قول ابن المديني مجهول. ابن المديني عندما قال مجهول قال أحاديثه تشبه أحاديث أهل الصدق، فإذا ابن المديني درس أحاديثه وهو ستة أحاديث كما قال ابن سعد فوجدها مستقيمة، فقال بعد أن قال مجهول قال أحاديثه تشبه أحاديث أهل الصدق، لكن ماذا قال مجهول؟ لأن حالة غير معروفة، لأن حالة غير معروفة قال مجهول، لكن بعد أن درس حديثه وجد حديثه مستقيمة، فإذا قال حديثه تشبه حديثه مستقيمة، إذا توثيق العجلي بن سعد وابن حبان منصب على حديثه، أما حاله غير معروفة، فيتبين لنا أن الثقة على قسمين، الثقة على قسمين، القسم الأول هو الثقة في نفسه وفي حديثه، وهذا هو المشهور عنده الحديث، إذا قيل فلان ثقة فهذا ثقة في نفسه وثقة في حديثه. القسم الثاني هو الثقة في حديثه وحاله معروفة، مثل عتيبة بن السعدي، يعني مثال على هذا عتيبة بن السعدي، فمرات مثل ابن مرات مثلا أبو حاتم الرازي يقول فلان لا أعرفه وحديثه صحيح، فحاله معروفة لكن وجد حديثه صحيحة، فلذلك قال حديثه صحيح. طبعا أيضا يضاف إلى هذين القسمين قسم ثالث أيضا، وهو الثقة في حديثه المتهم في دينه، يعني الشخص المتهم ولكان سابقا لقضينا هذه القاعدة بالأدلة. ثم الشخص المبتدع بدعة لا تؤثر على حديثه. إذا وفق قال الشخص في حديثه فبدعة لا تؤثر على حديثه حتى لو روى فيما يؤيد بدعته. كما ذكرت هذا المذهب جمهور أهل الحديث، ولم يقال في ذلك إلا أن يتأخرون من أهل الحديث كالجزجاني، وأيضا تبعه ابن حاتم بن حبان، مع أن ابن حبان عمل في كتاب الصحيح على خلاف ما قال في المقدمة، المقدمة الصحيحة. فالقسم الثالث هو المتهم في دين، يعني المتهم ببدعة، كبدعة مثلا الخوارج أو بدعة الأوجة أو بدعة التشيع، مثلا التشيع المعروف في عقب السلف. فمثل هذا لا يؤثر على حديث الشخص إذا كان حديثا مستقيم. فإذا هذه أقسام الثقات، الأول الثقة في نفسه وفي حديثه، وهذا هو المشهور عند الحديث. القسم الثاني هو الثقة في حديثه وأيضا حالة معروفة لكن متهم في دينه، يعني منصوب ببدعة. ومثال عبداد بن عقب الرواجني كما قلنا العلماء على توثيقه، لكن الرجل منصوب بالرفض. القسم الثالث هو الثقة في حديثه لكن حالة غير معروفة، مثل حال عثيمة بن الصعدي عن زيد بن كعب عن النبي هذا عثيمة بن الصعدي مع اللقب انه زيد الحديث، هل يقال يعني ثقة مطلقا؟ ولا يقال ايضا مجهول ولا يقال صدوق، يعني بين هذا وهذا جمع بين توثيق موثقة وقيد النبيلي حديث يشبه حديث اهل الصدق. نعم والله ما أقول يعني كل حديث ثقة، لكن يعني رجل جيد الحديث، ما عندي وقت أنا ما كان عندي وقت فأدرس حديث الثقة. فقال له عدة حديث رواها الإمام أحمد في كتابه المسند. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وضوء شيطان مخيله والهان فاتق وسواس الماء. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل. قال ابو عيسى: حديث ابي بن كعب حديث غريب وليس اسناده بالقوي والصحيح عند اهل الحديث. نعم بالقوي والصحيح عند اهل الحديث، لاننا لا نعلم احدا اسنده غير خارجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجه ليس بالقوي عند اصحابنا وضعفه ابن المبارك. هذا الامر كما قال ابو عيسى، ان الصحيح في هذا الحديث انه من قول الحسن وليس مرفوعا الى الرسول عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لان خارجه مطرح، خارجه من مصعب مطرح وحديثه ضعيف جدا، وايضا خارج المسعد تفرد بهذا عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثيمة بن عمرو عن عبيد بن كعب في رفع هذا الحديث، واصحاب يونس جعلوه من قول الحسن، قال يونس بن عبيد رواه عن يونس بن عبيد عن الحسن من قوله، وكذلك ايضا خرج يونس كما يتبين لنا اثناء التخطيط. طبعا تخريج الحديث اخرجه داود الطوالسي واحمد في مسنده وابن ماجه وابن خزيمه والحاكم وابن الجوزي في العلل المتناهيه، والمزي في كتابه تهذيب الكمال، والبيهقي وابن عدي في الكامل، كل من طريق ابي داود به، كل من طريق ابي داود الطوالسي به. وفي العلل ابن ابي حاتم قال: سمعت ابي يقول كذا رواه خارجه واخطا فيه، يقول وأخطأ فيه ورواه الثوري عن يونس عن الحسن قوله، ورواه الثوري عن يونس عن الحسن قوله، ورواه غير الثوري عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مرسل، لكن صحيح كما ذكرت من قول الحسن. وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. لماذا منكر؟ لأن خالد اعترف بهذا عن باقي أصحاب الحسن. وقال جلبك في سننه بعد نقد هذا الحديث، قال: هذا معلول برواية الثوري عن بيان عن الحسن، نعم عن بيان عن الحسن، نعم ببعض هذا الحديث، فأيضا بيان جعله عن الحسن من قوله. وكذلك قال البيهقي: وباقيه أي ذات الحديث وهو اتق وسواس الماء. طبعا ذات الحديث نعم فاتت وسواس الله ويقول من قول يونس مع عبيس هكذا قال البيهقي. يعني ملخص ما تقدم الناس انه لا يصح مرفوع عنده من قول الحسن او من قول او جزء من عنده من قول سميه الحسن وهو يونس بن عبيد. وقال المناوي في فيت القدير نعم طبعا بعد ان عزاه لعبد الله في سواد المسند طبعا ما وجدت في سواد المسند لكن المناوي عزاه اليه. قال نعم قال ان جدي ضعفه في اماليه ضعف هذا الحديث في أماليه وهو جد المناوي. فنلخص ما تقدم من الصحيح من قول الحسن. طبعا أما قال المتزلمة لهذا الحديث صحيحة ما أدري يعني ما هو وجه قال المتزلمة لهذا الحديث صحيحة لعل هذا أضعف حديث أخرج المتزلمة في صحيحة لعل غفل أثناء تقديم لهذا الحديث فلعل هذا أضعف حديث يوجد في كتاب صحيح المتزلمة. طبعا الأصل المتزلمة صح حديث فالأصل أنه صحيح لكن مرة طبعا يخطئ ثم يخطئ غيره فما في أحد معصوم. طبعا الحديث أيضا آخر العلماء مع أن قال متكرر به خارج المصحف ورفع لكن وجدت له طريق آخر هذا هو الطريق يعني ما يصل على كلام العلماء لأنه لم كما قال العلماء ولعل الخطأ في هذا الحديث طريق الآخر يعني من أناس متأخرين كما يتبين. فقال الخطيب في كتاب الموزة في أوهام الجمع والتكبير بعد أن رواه عن شيخيه من طريق محمد بن صالح الأشد عن داود بن إبراهيم عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتل نظمر به. فهنا فأن يونس بن حسين تابع خارج من مصعب فأن سفيان بن حسين تابع خارج من مصعب وسفيان بن حسين ثقة لكن ما في شك أن هذا الإسناد معلول وليس بصحيح أبدا. والخطأ ماذي هل هو من محمد مصالح الأشد؟ فمحمد مصالح ذكر ابن حجان في التقاط وقال ربما أخطأ أو قال يخطئ نعم قال كان يخطئ فلعله يخطأ في هذا الإسناد. وداود بن إبراهيم لم أعرفه داود بن إبراهيم ما عرف من هو داود بن إبراهيم لكن في شخص يسمى داود بن إبراهيم في طبقة هذا تقريبا هذا الشخص هو داود بن إبراهيم قاضي قزوين قال أبو حاتم مسبوق الحديث وكان يكذب وروى عن شعبة وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه فلعل داود بن إبراهيم هذا الشخص يتهم بالكذب ولا كان هذا فلعلي من هو. لكن ما في شك أن هذا الإسناد ليس بصحيح بل هو إسناد باطل. طبعا أما لماذا العلماء ما ذكروا هذا الإسناد لأن العلماء يجب أن هذا الخطأ وقع بعد هؤلاء. فإذا كان خطأ من محمد صالح الأشد فمحمد صالح الأشد متأخر فمرة تجد علماء يقولون أن هذا الحديث صدق به فلان ومع ذلك تجد أن هذا الشخص الذي قيل أنه تفرد توبع فكيف يجمع بين هذا وبين قول العلماء يجمع بين قول العلماء وما يجد على خلافه أن الخطأ وقع بعد هؤلاء. نعم كيف يا أخي كيف أقول مرات ولما تجد يقول أن هذا الحديث فاجأ من فلان ومع ذلك تجد أن هذا الشخص توبع أو له طريق آخر لهذا الحديث كيف يجمع بين قول العلماء وما وجد على خلاف هذا القول يجمع بينهم على أن هذا الخطأ وقع بعد هؤلاء العلماء خاصة إذا كان الإسناد يعني إسناد فرد فيحمل هذا على أن الخطأ وقع بعد كلام هؤلاء العلماء أو أن هذا الإسناد باطل ليس بشيء في ذلك لا يذكر. نعم يعني مثل هذا الخطأ يعني أبو عيسى التيمي قال تفرد برفع خالد المصعب كذلك أيضا كذلك أيضا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة وذلك أيضا لكن وجدنا اسناد اخر في كتاب الموجع وخارج مصعب تابعه سفيان بن حسين فهذا الاسناد كما ذكرت باطل. لماذا باطل؟ لان هذا الاسناد فرد ويبدو ان هذا الخطا وقع من محمد صالح الاشد وهو متاخر محمد صالح الاشد تقريبا في طبقه ابو حاتم الرازي فلعله اخطا في اسناد او في روايه هذا الحديث. فيكون خطأ بعد أبو حاسم بعد الترمذي.
نعم
نسجل عندي فيه
اسمع التخريج. نعم
كنت كنا شرباتي. نعم قال ابو عيسى صفحة 183 جلد الثاني 383 صفحة 383 جلد الثاني. قال أبو عيسى في زاد عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مرثم حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن ماجه في كتاب الأوسط بن خزيمة وابن الجعود والبيهقي كل من طريق عم شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وزاد أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من زاد على هذا أو نقص من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. إذن وزيادة أو نقص هذه زيادة باطلة منكرة. لماذا هذه زيادة باطلة منكرة؟ لأن مخالفة لما تراتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ مرة يتوضأ أيضا مرتين يتوضأ أيضا ثلاث. فقوله من نقص على الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم ليس بصحيح بل هو باطل لأنه مخالف لما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ مرة ويتوضأ أيضا مرتين كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره. نعم من توضأ نعم توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. وفي زيادة عند أبي داود ومن أبي شيبة والبيهقي زاد أو نقص فكلمة نقص هذه زيادة عند ابن أبي شيبة وابو داود والبيهقي وهذه زيادة كما قلت باطلة وذهب إلى بطلان هذه زيادة لإمام مسلم والحجاج يجب من هذه الزيادة من عمرو بن شعيب أن أبيه عن جده ما هذه هي من عمرو وهذا فيه بعد أو من أبي عمرو وهو شعيب لأن شعيب لم يكتب توثيقا معتبرا فما في شكل مزارة عن الصلاة عن جده حسنة هذا مذهب جمهور أهل الحديث لكن يعني ما في أحد معصوم من الخطأ لكن شعيب لم يكتب توثيقا معتبرا كما قال الحافظ الذهبي لكن حديثه كما ذكرت يعني حديثه يعتبر حسن لأن جمهور أهل العلم احتجوا بهذه السلسلة ولعل جمهور علينا تبين هذا الشيء بالأدلة في كتاب الوحدان طبعا ما وقص على كلام الإمام مسلم لكن يقل عنه يقول هذا الشيء عن الإمام مسلم الحجاج فجعلها أو جعل العلة في عمر الخير نبيها عن جده. نعم أما حديث عبد الله بن موفق فقد أبو داود بن ماجه والبيهقي ولفظه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور وأخرج أيضا حاكم وأحمد نعم ابن حبان من بيت عن حماد بن سلمة عن جريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن موفق به طبعا هذا إسناد رجال ثقات لكن أبو نعامة لا يعرف له سماع من عبد الله بن مغفل فمعروف أن طبعا لأبي نعامة أحاديث رواها عن عبد الله بن مغفل لكن بواسطة قال أنا عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه وهنا ما ذكر الواسطة وأيضا المصرف بالتحديد من ذلك الذهبي قال مرسل يعني منقطع بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل ما أفرض عليه لكن يعني لا بأس بإسناده لا بأس طبعا فوت الصلاة تبغض عليه فلا الحسن. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر أخرج ابن ماجه لما وقع في بعض نسخ الترمذي عبد الله بن عمر وفي بعض نسخ عبد الله بن عمر
من حديث عبد الله بن عمر فأخذ من ناجح ولفظه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. قال في الزوائد الزوائد البوصيري اسناده ضعيف فيه الفضل بن عطية وهو ضعيف ومن محمد كذاب وبقي مدلس فإذا اسناد ساقط. نعم هذا حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر سقطها. طبعا يعتبر هذا المثل الذي علينا فيه محمد وهو كذاب. وفي الباب يعني عبد الله بن عمرو ايضا عبد الله بن عمرو بن العاص ايضا له حديث اخر في الباب قد يناجي من طريق من لهيعه عن حوي بن عبد الله المعاصي عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا الشرف فقال اكل وضوء اشراف فقال نعم وإن كنت على نهر جار. طبعا هذا الإسناد أيضا ضعيف. قال الحافظ البوصيري في كتابه الزوائد إسناده ضعيف وضعف حويب بن لهيعة وعزاه أيضا إلى أبي يعلى في مسنده قلت ورواه أيضا إمام محمد في مسنده. طبعا حويب بن عبد الله المعاصي الأرجح أنه ليس بالقول والجزوع على تلميمه قبل اللهيعة تقدم الكلام عليه وقلنا جمهور العلماء على تضعيفه مطلقا حتى بعض نقل اتفاق على تضعيفه مطلقا. أما من ذهب في هذا العصر إلى تصحيح حديث العبادلة عن ابن اللهيعة فهذا ليس بصحيح وهذا بعض الأقوال التي قلت في ابن اللهيعة إذا كان سابقا هذا الأمر دخلنا ذل أيضا عليه. طبعا أيضا في العلاصة وهي عبد الله عن مجلس وهنا لم يصرح بالتحديث فإذا الحديث في ثلاثة علم عبد الله عن الجمهور على تضعيفه وعن عنة عبد الله أيضا وحوي الأرجح من ليس بالقبيل. طبعا في ذلك أيضا عن عمران بن حصين أخذه البيهقي وقال اسناده ضعيف ولفظه اتقوا وسواس الماء فإن الماء وسواسا وشيطانا اتقوا وسواس الماء فإن الماء وسواسا وشيطانا.
إمام
حسين نعم الفزاعي نعم أخذ البيهقي وضعفه طبعا أيضا يعني كما ذكرت حديث أبو الله من الأفضل رجالة قاتل لكن له إسناد آخر أيضا فرواه حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي الله نعم عن الدوية عن العلاء قال سمع نعم قال سمع ابو المرتل يقول كذا وكذا وهذا الاسناد رجال ثقات واسناد متصل ذلك صححه ابن حبان. اذا حديث ابو المرتل له اسنادان احدهما يعني فيه انقطاع والثاني متصل واسناده صحيح ذلك ابن حبان صححه. وقال ابن حبان سمع هذا الخبر الدويري نعم من يزيد بن عبد الله بن الشقيق وهو ابو العلاء طبعا عن الدوية عن ابو العلاء قال سمع ابو المرتل وابو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشقيق فقال سمعهم دليل من يزيد بن عبد الله وابي نعامه فالطريقان جميعا محفوظان. وفي الباب ايضا عن عبد الله بن عباس مرفوعا ان شيطانا بين السماء والارض يقال له والهان ان شيطانا بين السماء والارض يقال له والهان معه ثمانيه من ولد ادم وله خليفه يقال له خنجب خنجب فإذا لم يستقبل من العبد شيئا أخذه بالوضوء حتى يفلكه فمن أصابه شيء من ذلك فيقول قبل وضوءه بسم الله أعوذ بالله. طبعا هذا المثل الموضوع كما قال ابن حبان في المجروحين. طبعا هذا الحديث رواه ابن حبان في المجروحين ومن طريقه من جوزي في العلل المتناهية وبسناد حبيب من أبي حبيب قال ابن حبان كان يضع الحديث وقال من جوج هذا الحديث على هذا الوصف موضوع فإذا هذا الحديث موضوع. أما قول خنجر فهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عبد العاص عثمان بن العاص فعثمان قال إن الشيطان حال بيني قال الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان حال بيني وبين وضوئي فقال إذا أحسست به فأدخل على وسائك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان. فالإنسان إذا حس بوسواس الشيطان فليدخل على وسائك ثلاثا ويستعيذ أيضا ثلاثا حتى لو كانت الصلاة لأن في الحديث إذا أحسست به سواء كانت الصلاة أو قبل الصلاة فبعض العلماء كان قبل أن يكبر للصلاة يستعيذ
هذا ما يقول عن بعض العلماء، لكن إذا حصل الإنسان عليه أن يستعيذ.
باب ما جاء في الوضوء لكل الصلاة. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل الصلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه. والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجود. وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على خف كتب الله له بكل كتب الله له به عشر حسنات. قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي بطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث الموزي، حدثنا محمد